بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع أحكام السواك، والمصنف رحمه الله تعالى وغفر له قال: أبواب السواك وسنن الفطرة، وذكر باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. وذكرنا فيما سبق بأن السواك يتأكد عند الصلاة، وكذلك عند الوضوء، وكذلك حديث حذيفة السابق الذي كان في آخر الدرس المجلس السابق، وهو يقول حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك، يشوص يعني يدلك فاه بالسواك. ثم رواية النساء هذه عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وذكرت لكم فيما سبق بأن الصحابي إذا قال كنا نؤمر يكون الآمر من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، فيكون الآمر من؟ الله سبحانه وتعالى. ورواية النساء هذه عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وسبق أني ذكرت بأن حكم السواك على السنية وليس على الفرضية، وأن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن السواك سنة مؤكدة، وخالف في ذلك داود الظاهري، وكذلك إسحاق ابن إبراهيم بن جنيد الحنظلي الإمام الثقة المعروف، وقالوا بالوجوب، ذهبوا إلى الوجوب. والراجح قول جماهير أهل العلم أن السواك سنة، أن السواك سنة مؤكدة وسنة طبعا، ويتأكد في مواطن التي ورد فيها النص: عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير الفم. وتغير الفم يكون عند القيام من الليل أو بعد أكل وشرب، أو بعد أكل مثلا وشرب، أو كثرة كلام أيضا، لأن الإنسان إذا أكثر من الكلام تغيرت رائحة فمه، فيتأكد هنا عند الكلام. وكذلك عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت رضي الله عنها بماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا دخل بيته، وقالت بالسواك. والعلماء يقولون بأن المسجد أولى كذلك، إذا دخل المسجد بدأ بالسواك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، فيستيقظ إلا تسوك. هذا الحديث عند أحمد في المسند، وعند أبي داود في السنن، وهو حديث حسن كما ذكر أهل العلم، دون قوله ولا نهارا، حسن دون قوله ولا نهارا. يعني تقول عائشة: كان لا يرقد ليلا فيستيقظ إلا تسوك. أما زيادة ولا نهارا فهي ضعيفة. وهذا يؤكد ما سبق من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم بأن يشوص معناه يدلك أو يغسل مثلا وينقي كما ذكر بعض أهل العلم. نعم. جزاك الله خير.
قال باب تسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة, وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم, رواه أحمد.
قال رحمه الله تعالى باب تسوك المتوضي بأصبعه عند المضمضة. تسوك المتوضي بأصبعه عند المضمضة. علمنا فيما سبق بأن السواك عند الوضوء سنة, السواك عند الوضوء سنة, وذكرنا أيضا مسألة وهي أنه لم يثبت في آلة السواك جنس معين أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشد إليه, إلا أن الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك بعود الأراك, وذلك لكونه لينا ولكونه أيضا فيه منافع كثيرة, ذكر العلماء فيه منافع كثيرة وعديد. لكن مثل ما سبق ذكره في المجلس السابق بأن من السنة أن يستاك بكل ما يحقق المقصود, سواء مثلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استاك بشيء من جريد النخل, وذكرت مسألة الفرشاة, فرشاة الأسنان تكلمنا عنها وقلنا لعلها هي أقوى من عود الأراك والسواك, خاصة وأنها يعني معها معجون أسنان, والفرشاة هذه قوية تدخل بين يعني الأسنان فتحقق المقصود. لذلك لا يفهم أحد أن السواك لا يكون إلا بعود الأراك, وإنما السواك يكون بكل ما يحقق المقصود, بكل ما يحقق المقصود. وهنا ذكر رحمه الله تعالى بابا يدل على هذه القاعدة, وهي استعمال الأصبع لمن لم يجد السواك فينظف أسنانه, وهذا ليس فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام, لكن فيه أثر عن علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد في المسند, وهو أثر صحيح, وهو أن عليا رضي الله عنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه, أدخل بعض أصابعه في فيه, متى؟ بعدما تمضمض, بعدما تمضمض. وذكرت لكم أيضا فيما أذكر في المجلس السابق بأن العندية في قول النبي عليه الصلاة والسلام عند كل وضوء عامة في أوله وفي أوسطه وفي آخره, تذكرون؟ قلنا هذا, ولذلك علي هنا تمضمض في وسط الوضوء, يعني بعدما تسوك في بعد المضمضة, استاك بعد المضمضة, وأدخل أصبعه, وأدخل أصبعه, وقال فأدخل بعض أصابعه في فيه. وإدخال علي رضي الله عنه أصابعه في فيه قد يكون لأنه لم يجد عود الأراك أو لم يجد سواكا فمسح أو فغسل فمه أو أسنانه, دلكها بأصبعه رضي الله عنه. ولذلك المصنف قال باب تسوك المتوضي بأصبعه عند المضمضة. وهذه حقيقة مسألة خلافية, ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن من استاك بأصبعه فإنه لم يحقق السنية, وذلك لاتصالها ببدنه, ويرون بأن استعمال المتوضئ عضوا متصلا ببدنه لا يحقق السنية, لا يحقق السنية. حتى قال بعضهم لو استاك بأصبع غيره أجزأه, لو استاك بأصبع غيره أجزأه, يعني لو قال لي من حوله يعني أدلك أسناني وكذا قالوا تحققت السنية. وأيضا لهم بحث في مسألة خشونة الأصبع ونعومة الأصبع, فمنهم من يرى أن الأصبع الناعم لا تتحقق به السنية, لأن المقصود من السواك ما هو؟ التنظيف, كما يعني ذكر ذلك جمع من أهل العلم, من أهل التحقيق كأبي العباس بن تيمية وغيره, قالوا التنظيف, لذلك هو ينظف الفم, ينظف الفم. قالوا فالأصبع الناعم لا يحقق المقصود بخلاف الأصبع الخشن فإنه يحقق المقصود,
يحقق المقصود. عموما يعني أصل المسألة أنها على السنية والاستحباب، ومن لم يجد سواكا فلا حرج بأن يدلك أسنانه بأصبعه، لا حرج أن يدلك أسنانه بأصبعه. وفي هذا أثر صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعلي رضي الله عنه يعني من فضلاء الصحابة وعلمائهم وفقهائهم، وله اختيارات، وكان يرجع إليه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الشاهد هنا، وبقية الأثر هذا سيمر معنا إن شاء الله في أحاديث مرفوعة في محله وفي بابه. يبقى قضية الاستياك بخرقة أو بمنديل مثلا، هل يحقق المقصود؟ الجواب نعم، يعني ما دام أنه قيل، ما دام أن الأصبع يستاك به فكذلك الخرقة والمنديل لمن لم يجد السواك. نعم.
قال: باب السواك للصائم. قال عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه. قال: قال البخاري وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك للصائم. المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب ليرد على من ذهب إلى كراهية السواك للصائم بعد الزوال، ولذلك قال في آخر الباب: وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال، حينما ذكر خلوف فم الصائم، لأنهم لهم تعليل في ذلك. فهنا يشعر بأن المصنف رحمة الله عليه إنما أراد أن يرد على من ذهب إلى أن الصائم لا يستاك بعد الزوال. ولذلك ورد حديث بالمنع، وهو حديث خباب ابن الأرت، ولم يذكره المصنف. لماذا؟ لأنه حديث ضعيف، وهو حديث خباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث عند الطبراني في الكبير وعند الدارقطني والبيهقي أيضا، جاء من طريق عبد الصمد بن كيسان، وعبد الصمد بن كيسان ضعيف. قال الدارقطني: عبد الصمد بن كيسان ليس بالقوي، ولذلك ضعفه العلماء. قال رحمه الله تعالى عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. يتسوك وهو صائم، وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من السواك ليلا ونهارا في حال صومه وفي حال فطره، وهذا يدلنا على أن السواك سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعمل السواك صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الزوال ولا بعد الزوال بالنسبة للصائم، ولذلك قال عامر بن ربيعة: ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولم يقل قبل الزوال ولا بعد الزوال. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه، وهذا الحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، فهو منتقد، لكن معناه صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم، في الليل والنهار وقبل الزوال وبعد الزوال. قال البخاري رحمه الله: وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. قال البخاري: وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. وهذا لا شك بأنه نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك أول النهار وآخره، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ومما أيضا يدل على أن السواك مشروع للصائم أو قبل الزوال وبعد الزوال وفي أي وقت، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حث على السواك قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، فإن من الصلوات ما يكون بعد الزوال، فلم يستثنها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال إلا صلاة العصر، إلا صلاة الظهر والعصر في رمضان مثلا لا يستاك عندها، ولا في وضوء صلاة الظهر والعصر في رمضان لا يستاك معها مثلا، لم يذكر هذا، لم يذكر هذا. وأما من ذهب إلى كراهية السواك بعد الزوال فليس عندهم حديث مرفوع صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لديهم حديث صحيح لكنه غير صريح في الكراهية، وهو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة الطويل، وأتى بالقطعة المناسبة للباب. قال: لخلوف فم الصائم. الخلوف ما هو؟ الخلوف يروى بالضم والفتح، والضم أفصح، الضم أفصح خلوف. الخلوف هي الرائحة الكريهة التي تصدر من الصائم حال صومه، وسببها خلو المعدة من الطعام، وليس سببها الفم، وإنما هي تصدر من المعدة، لأن المعدة بعد مرور وقت لا يدخلها شيء من الطعام أو الشراب تيبس، وتصدر هذه الرائحة منها عن طريق الفم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فذهب الفقهاء ومنهم الحنابلة إلى كراهية السواك بعد الزوال، والسبب قالوا: حتى لا تذهب هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. فانظر كيف أن دليلهم هو مجرد استنباط وليس نص. وأما من ذهب إلى أن السواك مشروع للصائم في كل وقت فلديهم أدلة ونصوص ظاهرة على مشروعية السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. والجواب على أدلة القائلين بكراهية السواك بعد الزوال: أولا، بأن هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى، هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لا يدل على هذا المعنى. الأمر الثاني، بالنسبة للصائم قد تظهر عليه الرائحة قبل الزوال وبعد الزوال، فتنتقض القاعدة هنا. والمسألة الأخرى أن الرائحة هذه عند الله وليس عند البشر، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، مثل دم الشهيد أطيب عند الله من ريح المسك، كذلك خلوف فم الصائم فهذه عند الله وليس من أحكام الدنيا، وعليه يكون السواك مشروع للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. عموما هنا ضابط مهم لم يرد في منع الصائم من السواك حديث صحيح، لم يرد في منع الصائم من استعمال السواك بعد الزوال أو قبل الزوال حديث صحيح. وأما حديث من قال بالكراهية فهو استنباط وليس نص. نعم.
قال: باب سنن الفطرة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. رواه الجماعة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجة. قال: ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سنن الفطرة. جرت عادة غالب الفقهاء وليس جميع الفقهاء أنهم يذكرون بعد باب الاستنجاء والاستجمار يذكرون باب السواك وأيضا سنن الفطرة، وأيضا سنن الفطرة يذكرونها بعد هذا الباب. هكذا جرت عادة غالب الفقهاء وليس جميع الفقهاء. وسنن الفطرة، المقصود بالفطرة هنا هذا محل خلاف عند أهل العلم، ولذلك تشعبت أقوال أهل العلم في معنى الفطرة، فقيل الإسلام وقيل الخلقة وقيل السنة وقيل الصورة التي خلق الله جل وعلا عليها الإنسان، وقيل معاني كثيرة، معاني كثيرة. ومفردة الفطرة في واقع الأمر تأتي على معاني، يعني من حيث الأصل تأتي على معاني، ويفهم المعنى من خلال السياق الذي وردت فيه مفردة الفطرة يفهم المعنى. لكن عموما هنا المقصود بالفطرة التي الخلقة التي أراد الله جل وعلا أن يكون الإنسان عليها، وهي الصورة الجميلة، الصورة الجميلة. ولا شك بأن هذه الأشياء التي ذكرت في هذه الأحاديث هي إذا تأملها الإنسان تجعل الإنسان في صورة جميلة لا تشابه يعني بقية المخلوقات الموجودة على ظهر الأرض، وأيضا فيها أمور دينية ودنيوية نافعة للإنسان، وهذه تدرك حقيقة وتعرف. ولذلك الفطرة هنا المقصود فيها الخلق الحسنة، الصورة الجميلة التي طلبت الشريعة أن يكون عليها المسلم. حديث أبي هريرة هنا وحديث عائشة التي فيها ذكر عشر من الفطرة، هنا خمس من الفطرة، هذه حقيقة مسألة أصولية، وهي أن العدد لا مفهوم له وليس حجة، يعني العدد الأصل أنه لا مفهوم له ولا يكون حجة، ولا يكون حجة. ومما يدل على ذلك هذه الأحاديث، بل جاء في البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثا من الفطرة، ذكر ثلاثا من الفطرة، وفي حديث أبي هريرة خمس، في حديث عائشة عشر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما زاد في عدد سنن الفطرة، فذكر أولا ثلاثة، وفي حديث آخر أيضا ذكر أربعة، ثم في حديث أبي هريرة ذكر خمسة، وفي حديث عائشة ذكر عشرة. والواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد التنبيه على أهم سنن الفطرة، ولذلك نجد شراح الأحاديث ذهبوا يتتبعون سنن الفطرة، فمنهم من أوصلها إلى 30، منهم من أوصلها إلى 30، ومنهم من زاد إلى 40، ذكروا بأن سنن الفطرة كثيرة جدا، لكن هذه أهمها، أهم سنن الفطرة. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر في هذه الخمس، وذلك للقاعدة الأصولية التي ذكرت لكم أن العدد لا مفهوم له ولا يكون حجة، ولا يكون حجة، وهذه قاعدة معروفة، وهذه قاعدة معروفة بارك الله فيكم. ولذلك المستثنيات دائما المستثنى إذا ذكر يعني في يعني ويأتي بهذا المعنى إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون إضافيا. الذي يدل على هذا على أن هذا استثناء حقيقي الأدلة والواقع. مثلا يقول شخص لا خالق إلا الله، هذا استثناء مقصور على الله عز وجل، ولذلك لا خالق إلا الله، هذا استثناء حقيقي. أما الاستثناء الإضافي فلا يلزم حصر الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. يعني مثلا لا طالب علم إلا فلان، إلا محمد مثلا، هذا لا يعني أن غيره ليس بطالب علم، أو لم يقم إلا فلان لا يعني أن غير فلان لم يقم مثلا، وهكذا. ولذلك هذه قاعدة مهمة قد تأتي معنا من خلال يعني هذا الكتاب، يعني من خلال الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. خمس من الفطرة. ذكر أولا الاستحداد، والاستحداد مأخوذ من استعمال الحديدة، والمقصود بالحديدة ما هي؟ الموس الذي هو الشفرة أو، والمقصود بالاستحداد هنا حلق العانة، المقصود بالاستحداد هنا حلق العانة، والعانة هي الشعر الخشن النابت حول القبل بالنسبة للذكر والأنثى، وهذا حلقه من سنن الفطرة. وقبل أن أشرع في أيضا يعني شرح هذه الأشياء يعني أذكر بحكم سنن الفطرة. الواقع بأن أهل العلم اختلفوا في سنن الفطرة، هل هي على الوجوب أم الاستحباب؟ لدينا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن سنن الفطرة على السنية والاستحباب من حيث الأصل، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني ذهب فريق من أهل العلم، وأكثر من نصر هذا القول هو أبو بكر بن العربي المالكي، أبو بكر بن العربي المالكي، إلى وجوب سنن الفطرة. قد اختار هذا الشوكاني رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. القول الثالث وهو الراجح أنه ينظر على حسب كل سنة من هذه السنن، كل سنة من هذه السنن، فمنها ما يكون مسنونا ومنها ما يكون واجبا، وذلك بالنظر إلى بقية الأحاديث الواردة في مثلا هذه السنة مثل ما يأتي معنا فيما يتعلق بإعفاء اللحية سيأتي معنا، وغير ذلك. قال خمس من الفطرة الاستحداد. ذكرت لكم الاستحداد ما هو. الاستحداد واستعمال الحديدة يعني الموس أو الشفرة في حلق الشعر النابت حول القبل، وهو يسمى بشعر العانة، وهذا للذكر وللأنثى، ولذلك حلقه سنة في قول جماهير أهل العلم، إلا إذا فحش وطال كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. واختلف العلماء في شعر الدبر هل يحلق يأخذ حكم العانة أم لا. قولا من أهل العلم من ذهب إلى أن شعر الدبر لا يأخذ حكم العانة، ولذلك قال يترك. ومن أهل العلم من قالوا بأن شعر الدبر أولى من شعر العانة، لأنه إذا طال ربما باشر الخارج من الدبر فيتلوث المحل أو يبقى أثر النجاس، وهذا هو الراجح أن شعر الدبر كشعر العانة يسن أخذه، وهو من سنن الفطرة. ثم قال والختان، سيأتي بعد قليل تخصيص باب في الختان وسأذكره بحول الله. وقال وقص الشارب، وأيضا سيأتي باب، ثم باب خاص بالشارب واللحية. ثم قال ونتف الإبط. والمقصود بنتف الإبط نتف الشعر النابت في الإبط الذي تحت المنكب. وهذا المحل يعني بالنسبة للشعر هو يكون في هذا المحل، وهو محل مضموم، ومكتوم، ولذلك قد يصدر من الروائح ويتأذى الإنسان لكونه في محل مضموم، فلذلك جاءت الشريعة فدعت إلى نتف الإبط، إلى نتف الإبط وهو إزالته. والتعبير هنا بالنتف مقصود، التعبير بالنتف هنا مقصود. قال الاستحداد، الاستحداد هو الحلق، حلق الشعر العانة، وأما نتف الإبط فهو أخذه يعني بنزعه، قالوا لأن نزعه يطيل نباته أو إنباته، فالنتف يطيل، النتف يبطئ عملية نمو الشعر لأنه يستأصل الشعرة من أصلها، بخلاف الحلق، فالحلق يكثر الشعر ويكثفه. لكن هذا طبعا راجع إلى قدرة الإنسان، حتى قيل للإمام أحمد في نتف الإبط قال لا أقوى عليه، قال نعم لكن لا أقوى عليه، لا يستطيعه. ولذلك يختلف هذا باختلاف الحال، فالنتف لا شك بأنه أفضل لأنه يبطئ نمو الشعر، لكن من لم يستطع فلا بأس بإزالته بأي نوع من أنواع أو بأي وسيلة من وسائل الإزالة، لأن المقصود ما هو؟ إزالة الشعر، واستعمال الوسيلة هذه راجع إلى ما يستطيعه الإنسان، فهناك الحلق، هناك النتف، هناك النورة. النورة هذه معروفة، هذه يعني مثل المواد الآن الكيميائية التي موجودة في الصيدليات وفي المتاجر، هي مواد تزيل، هي مثل النورة، مثل النورة، ولذلك المقصود إزالة الشعر. قال وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار هذا أيضا من سنن الفطرة، وتقليم الأظفار، الأظفار المقصود بها أظافر اليدين والرجلين، أظافر اليدين والرجلين، ولا شك بأن إطالة الأظفار سبب من أسباب ماذا؟ اجتماع الأوساخ، اجتماع الأوساخ، والمسلم مطالب بأن يكون في أجمل صورة وأحسن حال، وأيضا إطالتها يكون فيه تشبه بمن؟ تشبه بالسباع والوحوش، والمسلم مطالب بأن يبتعد عن هذا. والرجال والنساء في هذا سواء، الرجال والنساء في هذا سواء، ومما يؤسف له أن أغلب النساء يعتقدن بأن قص الأظفار خاص بالرجال، ولذلك تجد أغلب النساء عندهن إطالة للأظفار، بل بعضهن لا يقنعن بالأظفار الأصلية فيذهبن إلى الأظفار المستعارة الصناعية هذه، ويركبنها على الأظفار الأصلية، وهذا لا شك بأنه مخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، والأظفار هذه تقص إذا طالت وفحشت حتى لا تجتمع الأوساخ فيها. وبالنسبة لقصها ليس له يعني يوم معين، وإن كان الفقهاء نصوا على يوم الجمعة وبعضهم ينص على الخميس، لكن ليس فيه شيء مرفوع. وكذلك البداء بقص الأظفار، فالفقهاء مثلا يقولون بأنه يبدأ بالسبابة، سبابة يده اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم يرجع فيقص الخنصر من اليد اليسرى، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. وهذا ليس فيه حقيقة يعني شيء مرفوع، ليس فيه شيء مرفوع، وإنما ذكر الفقهاء ويروون في هذا بعض الآثار، لكن عموما ليس فيه شيء مرفوع. والمقصود بقص الأظفار قلعها وإزالتها بأي نوع من أنواع الإزالة. بالنسبة لدفن الأظفار هذه ودفن الشعر، ورد فيه حديث لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح عن ابن عمر، وصح عن ابن عمر، وأيضا روي عن علي فيما أذكر، قال ابن عمر حتى لا تتسلط عليه السحرة أو الجن مثلا، يعني أذكر في هذا المعنى. عموما بالنسبة للأظفار أيضا هي من سنن الفطرة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجة ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أنس رضي الله عنه يشير إلى أن قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة لا تترك أكثر من 40 ليلة، أكثر من 40 ليلة. والمقصود بأن الإنسان يزيل هذه ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطه ويقلم أظفاره، فإذا بلغت 40 يوما ذهب بعض العلماء إلى وجوب حلق الشعر المأذون بحلقه وإلى قص الأظفار، قالوا لأنه جرت العادة أنه في حدود 40 تفحش يعني بشكل كبير تفحش، ولذلك تقبح صورة الإنسان، وكذلك أيضا ربما تصدر منه الروائح الكريهة. ومعلوما بأن يعني هذه الشعور شعر الإبط، شعر الإبطين والعانة، هذا لا شك بأنه مع الوقت تصدر روائح كريهة. وقد ذكر الأطباء فوائد نتف الإبط وحلق العانة، قالوا: حتى إنه نافع للمثانة أكرمكم الله التي هي مجمع البول، قالوا بأن من يعتاد حلق العانة فإن هذا فيه فوائد صحية بالنسبة للإنسان، ولا يصاب يعني بسلس أو لا يصاب بارتخاء أو شيء من هذا القبيل. والمقصود بأن المسلم لا يترك هذه أكثر من 40 يوما. من أهل العلم من ذهب إلى سنية مباشرة هذه الأشياء كل أسبوع، لكن الواقع إذا تأملنا في أحوال الناس نجد بأنهم يختلفون من شخص إلى آخر. فمن الناس من نمو شعره بطيء، تجد مثلا يعني يمكث الشعر شهر ولا يطول مثلا، أو الأظفار كذلك. ومن الناس من يعني نمو هذه الأشياء سريع، يعني الأظفار كل أسبوع يحتاج إلى قصها، وكذلك الشعر كل أسبوع أو أسبوعين. وهذا راجع إما لأمور طبيعية وإما لأمور عضوية بدنية مثلا، وإما لأكل أو شرب مثلا. ذكروا هذا أن بعض الناس قد يعني يتناول أطعمة أو يتعاطى أدوية مثلا معينة، هذه تسرع في قضية النمو، نمو الشعر ونمو الأظفار. لكن عموما ألا يترك ذلك أكثر من 40 يوما. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة، 10 من الفطرة. هنا زاد على ما في حديث أبي هريرة، زاد على ما في حديث أبي هريرة قال: قص الشارب، وسيأتي. والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا، هذا الشارب، سيأتي ضبطه أيضا وبيان حده. قال: وإعفاء اللحية، واللحية هو الشعر النابت على الذقن والعارضين، وسأفصل في هذا. والسواك، إذن السواك من سنن الفطرة، وقد ذكرناه قبل، ذكرناه في أول المجلس والمجلس السابق. قال: واستنشاق الماء، والمقصود باستنشاق الماء هو الاستنشاق، الاستنشاق. ولذلك الاستنشاق هذا فيه تنظيف للأنف، ومعلوم بأن الأنف يسيل منه سائل مستقبح في الوازع الطبعي يرفض هذا ويأباه، والمسلم مطالب بأن يستنشق الماء، بأن يستنشق الماء ويجذبه بنفسه. وهذا طبعا إذا قلنا في الوضوء وفي الغسل فهو محل بحث عند أهل العلم سيأتي معنا. فمنهم من يذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من يرى بأنهما واجبتان وسنتان في الوضوء والغسل، ومنهم من يفرق بين الوضوء والغسل، وسنفصل هذا بإذن الله. وهذا يدلنا على أن المسلم يتعاهد هذا الأمر وهو استنشاق الماء. والمقصود بالاستنشاق هو جذب الماء بنفس الأنف ثم استنثاره قال: وقص الأظفار. ذكرنا لكم قبل قليل أن قص الأظفار من سنن الفطرة. وغسل البراجم. والبراجم هي عقد الأصابع التي على ظاهرها وقيل ما بين الأصابع، هذه تسمى البراجم، وهذه في الغالب تجتمع فيها الأوساخ التي هي عقد الأصابع، تجتمع فيها الأوساخ، خاصة العملة وأهل الحرفة والصناعة ومن يباشر الأعمال، فتجتمع على عقد أصابعه من أعلى شيء من هذه الأوساخ أو ما بين الأصابع كذلك. فهذا أيضا ينبغي للمسلم أن يتعاهده وأن ينتبه إليه، وهذا من سنن الفطرة. قال: ونتف الإبط، وذكرنا هذا، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وانتقاص الماء، ومعنى انتقاص الماء يعني الاستنجاء، الاستنجاء هذا معنى انتقاص الماء، وهذا أيضا ذكرناه في باب سابق، وهو قلنا بأن أفضل شيء بالنسبة للمتخلي أن يستعمل الحجارة أولا ثم يتبعها بالماء، وإن لم يحصل فالماء ثانيا وإلا فالحجارة. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي، فالعاشرة هي المضمضة، المضمضة والاستنشاق. فتحصل هنا من حديث عائشة عشر من الفطرة، يعني خمس في حديث أبي هريرة، وزادت عائشة في حديثها خمس أخرى رضي الله عنها. نعم.
قال: باب الختان. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين. قال: وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنه: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. قال: وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر يقول احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وأبو داود.
قال رحمه الله تعالى: باب الختان. والختان هو قطع الجلد التي تغطي حشفة الذكر، وأيضا قطع الجلد التي أيضا عند المرأة وهي أيضا معروفة عند النساء، هذا هو الختان. ولذلك الختان للرجال والنساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان. لكن اختلف العلماء في حكم الختان كما سأذكر بعد قليل. والختان هذا من علامة هذه الأمة، ولذلك في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث نعم في صحيح البخاري في قصة هرقل مع أبي سفيان، وما جرى بعد ذلك من سؤال هرقل ولبعض الذين ينظرون في النجوم، فذكر بأن هذا أوان نزول ملك الختان، فقرنوا هذا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك العرب يختنون، حتى قال: انظروا هل أين بعث؟ فقالوا: في العرب. العرب واليهود يختنون، وطائفتان من النصارى أخرى تختتن وأخرى لا تختتن، ولذلك الختان هذا معروف يعني، وهو من ملة إبراهيم عليه السلام، ولذلك الختان لا شك بأن فيه فوائد دينية وفوائد دنيوية. أما الفوائد الدنيوية فيذكرون بأن الختان يعني فيه فوائد بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، وأما الفوائد الدينية فإن القلفة هذه أو الجلدة التي هي على رأس حشفة الذكر إذا تبول فإنه سيبقى فيها شيء من البول والنجاسة، وهذا يضر عبادة المسلم، يضر عبادة المسلم. ولذلك الفقهاء حتى في كتب الفروع وإن كانت هذه المسألة لا يسلم لها يقدمون المختون على غير المختون في الإمامة، يقدمون المختون على غير المختون في الإمامة. عموما الختان من ملة إبراهيم عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وسيأتي ذكر الخلاف. وما يذكر من أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا هذا ليس فيه شيء يمكن الاعتماد عليه والطمأنينة إليه، مثلا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، وما يروى في هذا لا يصح، ما يروى في هذا لا يصح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، واختتن بالقدوم بإجماع أهل العلم. قد حكى هذا جمع ممن يتتبع مسائل الإجماع أن أول من اختتن من البشر إبراهيم عليه السلام، هذا محل إجماع أن أول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام. قد ذكر هذا ابن عبد البر والقرطبي وجمع ممن لهم عناية بتتبع وذكر مسائل الإجماع. قوله بعدما أتت عليه 80 سنة، قالوا لأن إبراهيم مات لما أتت عليه 120 و100، فيكون على هذا أنه اختتن قبل وفاته بـ40 سنة عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، وقد أمر الله جل وعلا باتباع ملتي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دعا أمته إلى الاختتان. قوله بالقدوم، هذه اللفظة تضبط بالتخفيف والتشديد، بالقدوم وبالقدوم. بالقدوم قيل بالقدوم مكان، مكان اختتن فيه إبراهيم عليه السلام، وأما بالتشديد فهو الفأس، ولذلك من أسماء الفأس القدوم، يسمونه إيش؟ من أسمائه القدوم، قدوم، فقالوا بأنه اختتن بالفأس بالتشديد، والله تعالى أعلم. والمقصود بأن تصدير المصنف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة أن إبراهيم عليه السلام اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة وأن اختتن بالقدوم ليفيد أولا أن إبراهيم هو أول من اختتن، وثانيا أن هذا من ملته وشريعته التي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعه، وأيضا لعله ذكره حتى يؤكد وجوب الختان على مذهب الحنابلة، وجوب الختان على مذهب الحنابلة، لأن الله تعالى قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا من ملته، فيكون على الوجوب، فيكون على الوجوب. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى أن بداية ختان الولد ليس لها وقت، ولذلك نجد خلاف عريض بين الفقهاء في سنية بداية الختان، فمنهم من يذهب إلى أنها في اليوم السابع، ومنهم من يذهب إلى أنها في اليوم كذا، ومنهم من قال إلى البلوغ، إلى البلوغ. قالوا لأن الذي يبلغ يجب عليه الوضوء والصلاة، ولذلك قالوا لا بد أن يكون مختونا مختونا، وهذا طبعا يعني تعليل ضعيف، تعليل ضعيف، لأن بإجماع أهل العلم صحة صلاة الأقلف، يعني لو صلى المسلم الأقلف البالغ صحت صلاته، لا أحد يقول ببطلانها. والمقصود بأن حقيقة بالتتبع لم يثبت نص، لم يثبت حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على تحديد أول الختان بالنسبة للولد، بالنسبة للولد ما ثبت في هذا شيء، ولذلك المرجع في هذا إلى ما تعارف الناس عليه، لكن على أن لا يأتي البلوغ إلا وقد اختتن، لأن هذا هي العادة. ولذلك ابن عباس يقول: وكانوا يختنون الرجل حين يدرك، حين يدرك يعني حينما يبلغ، حينما يبلغ، يدرك يعني يبلغ. فابن عباس قال بأن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان مختونا يعني قد بلغ، حتى قالوا بأن عمره إذ ذاك 13 سنة، والله أعلم. ولذلك المرجع في هذا إلى العرف، أو إلى ما يعني المرجع في هذا إلى ما تعارف الناس عليه، وأيضا إلى ما يتعلق بصحة المختون، لأنه يوجد من الأولاد من يضره الختان فيؤخر. وإن كان بعض العلماء ينص على أن الختان كلما كان مبكرا كان أفضل بالنسبة للطفل للولد. ثم ذكر حديث ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألقي عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث طبعا محل بحث عند أهل العلم، وعلى تضعيفه جماهير أهل العلم من أهل الحديث ذهبوا إلى ضعف الحديث، ولكن من أهل العلم من حسن هذا الحديث بشواهده، حسن هذا الحديث بشواهده. وظاهر الحديث يفيد ماذا؟ يفيد وجوب الختان، وذلك بقوله: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ولهذا اختلف العلماء في حكم الختان، هل هو واجب أم هو سنة، وعندنا أقوال في هذه المسألة. مذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الختان، إلى وجوب الختان على الذكر والأنثى، قالوا بأن الختان واجب. طبعا عفوا، بالنسبة للقول الأول قالوا بأن الختان واجب على الذكر والأنثى، هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول. القول الثاني ذهبوا إلى أن الختان سنة على الذكر والأنثى، سنة، قالوا سنة على الذكر والأنثى. القول الثالث قالوا بأن الختان واجب على الذكر، سنة في حق النساء أو مكرمة كما هي الرواية عن الإمام أحمد، مكرمة للنساء. والقول الثالث قالوا بأن الختان سنة في حق الرجل، مباح في حق المرأة، مباح في حق المرأة. هذه الأقوال الأربعة في الأقوال الأربعة في المسألة. يبقى الكلام على هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ألقي عنك شعر الكفر، ألقي عنك شعر الكفر. العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإلقاء بحلق شعره، وذلك لأن شعره كان علامة على تدين باطل، يعني هو عمل شعره كشعار للكفر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر كل من أسلم بإلقاء بحلق الشعر، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأمرون كل من أسلم بحلق الشعر، إنما المقصود قال، ولذلك أضافه إلى الكفر، لأن يوجد من الناس من يعمل في شعره شعارا يدل على عبادة معينة، على وثنية أو عبادة شركية أو شيء من هذا القبيل، فقال له ألقي عنك شعر الكبر. وأما واختتن فهي على القاعدة التي ذكرناها، ولكن نذكر بأن الخلاف هذا يعني سببه مجموعة أدلة، ومنها ما ذكرنا جماهير أهل العلم يقولون بأن سنن الفطرة على السنية، ولذلك أخذوا بأن الختان سنة وليس بفريضة، وفريق من أهل العلم ذهب إلى وجوبه، وذكروا بأن هذا من ملة إبراهيم، وقد أمرنا باتباع ملة إبراهيم، ولأن أيضا فيه كشف للعورة، والأصل أن المسلم لا يظهر عورته للغير، لكن لما كان الختان واجبا وجب، ولما كان الختان واجبا تطلب ذلك إظهار العورة، قالوا هذا دليل على وجوب الختان، وأيضا الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. قال: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خلف المجوس. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. متفق عليه. قال: زاد البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. الشارب كما ذكرت لكم قبل قليل هو الشعر النابت فوق الشفة العليا، فوق الشفة العليا يعني ما بين الأنف والشفة العليا، هذا هو الشارب. وقصه هذا من سنن الفطرة، قص الشارب من سنن الفطرة. والشارب هذا وهو الشعر لا شك بأن تركه فيه تشويه لصورة الإنسان وآدميته، وأيضا ربما اجتمع فيه ما ينزل من الأنف ولا يشعر به، وأيضا ربما دخل أيضا في إناء الشراب أو الشراب عموما ماء أو لبن فيقذر على من بعده، طبيعة النفس البشرية تستقذر مثل هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقص الشارب، حتى إنه قال كما في حديث زيد بن أرقم الذي صدر المصنف رحمة الله عليه الباب به، قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وليس منا هذه تحتمل أنه محرم، وتحتمل الكراهة، وتحتمل الكراهة، لأن من أهل العلم من تكلم على ضابط الكبيرة وقال: هو كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن ووعيد في الآخرة، أو ما ذكر فيه أنه ليس منا، مثل من غش فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فذكروا بأن هذا يدل على وجوب الأخذ من الشارب، وجوب الأخذ من الشارب. وجمهور العلماء يقولون بأن هذا لا يدل على الوجوب، وإنما على السنية، على السنية. وبالنسبة للشارب كما ذكرت هو الشعر النابت على الشفة العليا، وأما طرفي الشارب ويسميه الفقهاء السبالان، وهما ما ينزلان من الشارب عند طرفي الفم، فهل هما من الشارب أم من اللحية أم ليس من الشارب واللحية؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنهما من الشارب، ولذلك لا يحلقان وإنما يتركان، إنما يقصان فقط بحيث لا يصلان إلى الفم. والقول الثاني قالوا بأنهما أنا قلت من الشارب، لا من الشارب إذن يقصان، من الشارب يقصان. والقول الثاني قالوا بأنهما من اللحية، ومن اللحية إذن لا يتعرض لهما. والقول الثالث قالوا ليس من الشارب ولا من اللحية، وهذا هو الراجح أنهما ليس من الشارب ولا من اللحية. إذا جئنا إلى تعريف الشارب وتعريف اللحية خرج السبالان من حد الشارب ومن حد اللحية. وأما اللحية فهي الشعر النابت على الذقن والعارضين، الذقن هذا يسمى الذقن، والعارضان اللي على الخدين من الخدين وعلى فكي الوجه، هذه هي اللحية، هذه هي اللحية. ولذلك قال في حديث زيد بن أرقم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام مجوسيين قد وفر شاربيهما وحلق لحيتيهما، فقال: من أمركما بذلك؟ قالوا: ربنا. قال: أما أنا فأمرني ربي أن أعفي هذه، وأشار إلى لحيته، وأنا قص هذه، وأشار إلى شاربه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، وفروا اللحى واحفوا الشوارب. ورد في قص الشارب الجز والإحفاء، وهل يعني بالجز والإحفاء الحلق أم التقصير؟ لدينا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز استئصال الشارب حتى يبلغ الجلد، بمعنى يحلق حلقا كاملا، يحلق حلقا كاملا. ذهب إلى هذا فريق من أهل العلم وهم الحنفية، قالوا بمشروعية جز الشارب، والمقصود بالجز والإحفاء إظهار جلدة محل شعر الشارب. وذهب فريق إلى منع ذلك وهم المالكية، والإمام مالك رحمة الله عليه كان يرى حلق الشارب مثله، ويرى بأنه يؤدب، قال يؤدب وهو مثله. وذهب فريق من أهل العلم إلى التخيير بين الحلق وبين الإحفاء، وهو التخفيف، بمعنى أن يبقي شيئا من الشعر. وهذا هو القول الراجح فيما يظهر، وقد اختار هذا جمع من أهل التحقيق على أن الشارب يجوز فيه الحلق ويجوز فيه التخفيف، ولكن السنة أن يقص الشعر حتى يظهر طرف الشفة، يعني بمعنى لا ينزل شيء من الشعر على الفم حتى تظهر طرف الشفة، الإطار، إطار الشفة العليا، إطار الشفة العليا. خلاص، طيب نكتفي إن شاء الله، نكمل هذه المسألة في المجلس القادم بحول الله.